بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
والله ما اعرف ايه نبدا. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فان العبد اذا رزقه الله تبارك وتعالى اخلاصا واتباعا فيعرض له أمور في القلب وأمور في العمل، وأهم ما يعرض للمتبع الأمراض التي تكون متعلقة بالقلب. وإذا كان الناس إذا أصيبوا بالأمراض القلبية العضوية يذهبون إلى أطباء قلوب الدنيا، فإن الأمراض القلبية التي لا تكون محسوسة لا يمكن دواؤها عند أطباء الأبدان، بل لا بد من تطبيب هذه القلوب عند خالقها جل وعلا، وهذا لا يمكن إلا بالكتاب والسنة. فعلماء السنة هم خير من يخاطبون القلوب وأحسن من يعالجون الأمراض المتعلقة بالقلوب. وهذه الرسالة التي بين أيدينا من رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسماة بالأجوبة العراقية، وهي في بيان أمراض القلوب وكيفية علاجها، من أنفع هذه الرسائل. ينبغي لطالب العلم أن يهتم بقلبه كما يهتم ببدنه. وعلى بركة الله تبارك وتعالى وباسمه نبدأ. نعم شيخ حسن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين. الحمد لله نستعينه ونستغفره، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك. اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عجلان. فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب.
التارك للمحرمات، الظالم لنفسه، العاصي بترك مأمور وفعل محظور إذا لم يترتب عليه بخص حق لأحد من الناس، هذا الظالم لنفسه. أما إذا ترتب على فعل المحظور أو ترك المأمور حق آدمي فينتقل من الظالم لنفسه إلى الظالم لغيره، فتنبهوا إلى هذا الفرق. نعم.
والتارك للمحرم والمكروه، وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بغير ذلك، وكل من الصنفين المقتصد والسابقين من أولياء الله، وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عامل وهم المقتصد المتصلون وخاص وهم السابقون، وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقوى، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب.
وهذا جواب عن من يظن أن الولي لا يمكن أن يخطئ، هذا ليس بالسديد. أولياء الله السابقون والمقتصدون يقع منهم الذنوب، ليسوا بمعصومين. المعصومون هم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه، وإنما السابقون، الفرق بين السابقين وغيرهم، بين أولياء الله وغيرهم، أن أولياء الله لا يصرون على الذنوب. وأما الظلمة الظالم لنفسه، الفسقة الفاسق، فهو مصر على الذنب حتى يترك ويدع، فإذا ترك وودع فإنه ربما يصير بعد توبته من السابقين. بل كان خيار الأمة كانوا على الشرك قبل الإسلام، لكن لما انقلبت أحوالهم من الشرك إلى الإيمان صاروا بجدهم واجتهادهم فضلا من الله عليهم من السابقين.
وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون أنه لا يخلد في النار، إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة قائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لم يعاقب ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع السلف الأمة كثيرة، ليس هذا موضعه، قد بسطناه في مواضعه وينبني عليه أمور كثيرة.
ويكفي في رد قول الخوارج والمعتزلة الإجماع السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على الزاني والسارق، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام اللعان، ومع ذلك سماهم الله في القرآن وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مسلمون، سماهم الله ورسوله مسلمين مؤمنين، فلم يخرجوا بفسقهم ولا بأفعالهم التي هي من الكبائر، لم يخرجوا من الإسلام ولا من الإيمان. نعم ينزلون من مرتبة الإيمان الواجب إلى أصل الإيمان، لكن لا يخرجون من الإسلام. أما قول الخوارج فقول المحدث بعد إنقراض عصر الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ولرسوله، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله، كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج.
يعني الحديث الدالة على اجتماع الإيمان والطاعة ووجود الطاعة والمعصية، وجود الإيمان وبعض شعب الكفر وبعض شعب الفسق وبعض شعب الفجور، حديث كثيرة جدا. وهذا معروف أن الشيء قد يوجد فيه شيء فيحب من وجه ويبغض من وجه، كما قال الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب.
فهو يحب من وجه ويبغض من وجه. فالمسلم قد يكون فيه وجه للطاعة فيحب، قد يكون فيه وجه معصية فيبغض. نعم.
كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته من قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهؤلاء
هذا الحديث والله من الأحاديث العجيبة التي تستوقف العبد. والله النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الذي قال الله عنه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ها، ومع ذلك يقول: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. لما؟ سؤال مهم جدا، مع أن المشركين الذين آذوه وطردوه وفعلوا به ما فعل قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم. يقول بعض العلماء: لأن هؤلاء ما فيهم طب. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج داؤهم مثل داء الكلب، داء الجرب، ما له دواء إلا البتر والقطع، ولهذا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلاب النار.
وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها.
وجاء هذا عن الصديق كما في مقدمة صحيح مسلم. نعم.
ومعنى قوله من البدعة لا يتاب منها إن أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمل فرأه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب فيفعله.
يقول إن الشيطان كلما أغوى إنسانا فعصى تاب، فتاب الله عليه، فحث التراب على رأسه، ماذا يفعل؟ فزين لهم البدع، يفعلون البدع ويظنون أنهم يتقربون إلى الله. هذا لمن كان في قلبه ميل ونوع تدين، زين له البدع. وأما إذا لم يكن في قلبه نوع تدين فماذا يفعل؟ لا يصرره على المعاصي، وإنما يزين له الدنيا فيغفل بها عن آخرته. فتأملوا أن هذين الصنفين قل ما يتوبان: المغتر بالدنيا والقائم على البدعة، أما صاحب المعصية يتوب. نعم.
فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال. وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك ورثه الجهل والضلال حتى يعمي قلبه عن الحق الواضح، كما قال تعالى: فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهذا استفهام نهي وإنكار، أي وما يدرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإن لنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، على قراءة من قرأ أنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير وغيره: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. وقد قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشائخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ويتعب قلبه أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام مشائخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص، حتى يقولوا: قل لمن لا يصدق لا يتبعنا، ويقول: الصدق سيف من.
وعلى ذكر هذه المقولة يقول: قل لمن لا يصدق أو لا يصدق في حديثه لا يتبعني. وأنا أقول لكم بكل صراحة: ولا أحابي أحدا، من لا يرتضي عقيدة أهل السنة والجماعة قولا وعملا لا يحضر درسنا صراحة. نعم،
أحسن الله. ويقول: الصدق سيف الله في الأرض، وما وضع على شيء إلا قطعه. ويقول يوسف بن أصباط وغيره: ما صدق الله عبدا إلا صنع له. وأمثال هذا كثير. والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون لمؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق. فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق، كما في قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم. وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه.
سؤال مهم جدا. طيب، هم يعلمون، مثلا قوم نوح يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم لن يبعث في زمان نوح لأنه نبي آخر الزمان، فلماذا يلزمهم بالإيمان به؟ ها، من يعرف الجواب؟ ذكرنا ذلك مرة. أحسنت، لأن الإيمان بالرسل: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، شيء واحد. نوح يحذر أمته من المسيح الدجال كما محمد صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من المسيح الدجال، لأن الإيمان بهذه الأمور أمر عقدي لا بد منه. واضح؟ أمر عقدي لا بد منه. يؤمن الأولون بأن الجنة موجودة والنار موجودة، والآخرون كذلك. يؤمن الأولون بأن أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والآخرون كذلك. نعم.
وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسوله. ولهذا كان قوام
قوام الدين،
ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر.
كتاب يهدي هذا واجب العلماء، وسيف ينصر هذا واجب الأمراء والحكام. نسأل الله أن يصلح علماءنا وأمراءنا. نعم.
وكفى بربك هاديا ونصيرا.
ولهذا قالوا إن الأمة لا تضل إلا بضلال العلماء أو بفساد الأمراء. نعم.
وكفى بربك هاديا ونصيرا، والكتاب والحديد، وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر، حيث نزل كتاب الله، كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها، وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان.
في سورة الحديد ذكر إيش؟ قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد. تأملوا دلالة الاقتران، إن قوام الناس بكتاب منزل وسيف ينصر، والسيف من الحديد.
في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة، كقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ونحو ذلك في القرآن كثير. ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم.
خلاصة هذا الكلام أن قوام سلامة القلب بالصدق، قوام سلامة القلب بالصدق. إياك وإياك والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور. فأول نكتة سوداء في القلب ابتداء دخول الكذب فيه، فهو مبدأ كل شر قلبي يدخل من هذا الباب، لكن الصدق مبدأ كل خير في القلب. نعم.
ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البصر، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة إذا كانت إرادته من القتال ثابتة جازمة، ويقال: فلان صادق الحب والمودة، ونحو ذلك. ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه، وهو الصادق في عمله، ويريدون الصادق في خبره وكلامه، والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وأما الإخلاص لله فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم له ولغيره فقد أشرك. وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الكبر والشرك، ويستعمل لازما ومتعديا، كما قال تعالى: قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولهذا كان عنوان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا سواه، كما قال تعالى.
يعني الشرك مرض في القلب لا دواء معه إلا التوحيد، والتوحيد صحة في القلب يمرضه أشياء، يذهبه الشرك، تأمل الآن، ويمرضه البدعة ويمرضه المعاصي ويمرضه الأمور القلبية من الكذب والحسد والحقد والغل ونحو ذلك. نعم.
كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة هي الأمور الباطنة من العلوم والأعمال، وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده: الإسلام علانية وإيمان في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من النعمان عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد لها سائر الجسد كله، وإذا فسد فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وعن أبي هريرة قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجنود، وإذا خبث الملك خبث جنوده.
طبعا هناك ما يسمى باللازم والملزوم بين القلب وبين الجوارح. إذا بعض الناس يقول: والله قلبي أبيض، طيب صل صم أطع ربك. لا، مو صحيح. لو كان قلبه مستسلما لله لكان الملزوم موجودا. هذا لازم، اللازم الذي هو يستدل به بياض القلب نقاء القلب هناك له ملزوم. والظاهر إذا صلح فإن ذلك دليل أيضا على لازمه، وهو نقاء القلب وصفاؤه. فهذان شيئان متلازمان، الظاهر والباطن. فبقدر ما يطيب الظاهر يكون القلب طيبا، وبقدر ما يكون القلب طيبا يكون الظاهر طيبا. نعم.
فصل. وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها أمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
ليست قراءتنا في ضيقها ولا تكن، احنا قراءتنا ضيق.
الله اكبر.
نعم. ضيق هذه ليست قراءة حفص.
سبحان الله.
احنا ملزمين بقراءة حفص وهي قراءة شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وكقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وأمثال ذلك كثير. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحب إذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على كما يحزن.
نعم،
هكذا يحزن
كما يحزن
كما يحزن
يحزن على المصائب، أو يحزن القلب على المصائب.
كان الشيخ كما يحزن على المصائب،
أو كما يحزن على المصائب،
كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين.
على كل حال، يعني الأمور القلبية المأمور بها هو ما كان واجبا أو مستحبا، وهناك أمور قلبية جائزة وليست مندوبة ولا مستحبة، ومن ذلك الحزن. الحزن قد يكون مطلوبا لكن لا يكون مندوبا ولا واجبا. انتبه، القلب الحزن لم يأمر الله عز وجل به بل نهى عنه، وإنما الحزن قد يكون جائزا من الأمور الجائزة، أما يكون مشروع لا، يعني مشروع تعبدي لا. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم، وأشار بيده إلى لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنه قوله تعالى وتولى عنه وقال يا أسفي على يوسف وابيض.
أنت مصر على قراءة غير حفص، ما أدري ليه يا أسفا.
أحسن الله إليك. ومنه قوله تعالى وتولى عنه وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغال به عن فعل ما أمر الله به ورسوله كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى. وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر ومنافق. قد تكلم بعضهم في ذلك بكلام بينا غلطه فيه وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط وليس هذا موضعه، ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم.
الشريعة الإسلامية ما فيها شيء اسمه لخاصة الناس وعامة الناس. الشريعة الإسلامية الشريعة التي جاء بها الأنبياء كلهم هذه الشريعة ما في شيء اسمه هذه لصفوة الناس وهذا لعامة الناس، هذا لا يوجد في شريعة نبي قط، إنما فيه ما هو حكم عام ويستثنى بعض الناس لبعض الأحوال، يستثنى بعض الأحوال لبعض الناس لاعترائهم لبعض الأحوال فقط. مثلا يخاطب بالزكاة الغني دون الفقير، ما في شيء اسمه هذا خاص للجهة هذه والجهة هذه، لا. فتقسيم الناس إلى أن هذا للخاصة وهذا للعامة وهذا لخاصة الخاصة هذا لا أصل له في دين الله عز وجل. وما ينقلونه من أن أبا بكر كان يبطن مع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا يفهمه عمر فهذا كذب مختلق لا أصل له. نعم.
ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت والخاص لا يناضل عن نفسه، وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمر من الأمور والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا. فيقال أما الأول فإن التوكل عام من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، فإن التوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادة، وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا ينادي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقول عليه توكلت وإليه أنيب، وقول قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهو قد جمع بين العباد والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
قسمت.
أحسن الله إليك. يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فالرب سبحانه له نصف الثناء وال
طبعا فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل بشرط الوفاء بإيش؟ بالعهد الذي بينه وبين الله إياك نعبد وإياك نستعين. وبقدر حمده وبقدر تمسكه برحمة ربه وبقدر إدراكه لملكوت الله عز وجل يكون له هذا الذي سأل. نعم.
فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهاتان جامعتان، ما للرب سبحانه وما للعبد، فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، وتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم أن لا عليه ألا يعذبهم، والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب ونهاية وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد، والله غني عن العالمين، فهي له من جهته محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله شد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعام وشراب في أرض دوية، هكذا في أرض دوية مهلكة إذ نام آيسا منها ثم استيقظ.
دوية هي الأرض الصحراوية أو المفازة العظيمة. نعم، أرض دوية. نعم.
إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها، فالله شد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع. والتوكل والاستعانة للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به.
بحال القلب الذي قلب العبد المسلم أو المؤمن بعد الصدق يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة: الحب والذل والرجاء. لا بد إذا أراد الإنسان أن يصل إلى رضا الرحمن جل وعلا أن يكون الحب سائقه، أن يكون الحب سائقه، والذل الذي هو الخوف، والرجاء هذان جناحان بهما يصل العبد إلى مولاه سبحانه وتعالى. إذن الصدق الأساس الذي ينطلق منه المؤمن، والحب غاية، والذل والرجاء جناحان. نعم.
والتوكل والاستعانة للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنما هي أربع: واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء أن يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضا، وحبه الوسيلة تبعا لذلك.
العبد حاله مع الرب ولله المثل الأعلى مثل الطفل مع الوالدين. والله لو أن الإنسان أدرك أنه بين يدي الله مثل الطفل لأصبح عند الله جل وعلا كما يريد. أحيانا الوالد قد يمنع الابن من أشياء، الأم تمنع الولد من أشياء وهو يبكي ويريدها، لكن علمهما أن ذلك مضر، أن لذلك مضرة عليه، يمنعانه وهو لا يعلم. فلما يكبر يقول: جزى الله والدي خيرا إذ منعاني من كذا وكذا وكذا وكذا. والله جل وعلا أرحم بالعبد من الأم كما جاء في الحديث. فإذا منعك فاعلم أنه لا يمنعك إلا رحمة بك. فينبغي الإنسان أن يتيقن هذه الصورة. نعم.
وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه. على هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة، ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. وأيضا فالأمور،
هذا والله معنى دقيق ما تنبه له كثير من الناس، إذا قيل التوكل مباشرة ذهنه ينصرف إلى أمور الدنيا، توكل على الله في أمور الدنيا. لا يا أخي، التوكل في أمور الدين أعظم من التوكل في أمور الدنيا. نعم.
وأيضا فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بهي من الدين، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضى. والزهد المشروع وترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها، ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه ويعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيها ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وأيضا فالتوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم المتوكل لا يطلب حظوظه. وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا. وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وأن حقيقة
لا شك أن الأشياء مقدرة، هذا مما يستيقنه كل عبد، وعلى رأسهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أن كل شيء مقدر. يرد سؤال: لماذا سنة وأشهر يدعو الله أن يحول قبلته إلى مكة، وهو يعلم أن ذلك إذا كان مقدر سيكون بدون الدعاء؟ لأن الدعاء في نفسه عبادة، والله يريد منا صورة العبادة. الدعاء في نفسه عبادة، الله يريد منا هذه العبادة. الله جل وعلا يدرك ما عنده بالتعبد بين يديه، بالتذلل بين يديه. فأن يأتيك الشيء وأنت في وصولك لهذا الشيء ارتقيت في مراقي العبودية خير من أن يأتيك الشيء وأنت في مكانك لم ترتقي في مراقي العبودية. يعني مثلا الرزق مقدر، لكن شتان بين هذا وهذا. هذا جاءه الرزق مع كثرة الدعاء والطلب: يا ربي بارك لي، يا ربي بارك لي. وهذا جاءه الرزق بدون الدعاء، لكن هذا جاءه ما هو مكتوب مع حصول الترقي في مراقي العبودية، وهذا جاءه المكتوب بدون أي ترقي. فتأملتم الفرق؟
نعم.
فلا بد الإنسان أن لا ينظر إلى المكتوب، انظر إلى ما أنت تفعل مع الشرع، ماذا تفعل. فهذا القول فيه تزهيد، يقول ليش أدعو، لا ليش أتوكل، لا هذا كلام غلط. نعم.
وكذلك قول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التوفيض المحض. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة، فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها صن واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. ولهذا كان طردها كاشغل.
لا، طور قولهم
طردوا.
لا، طور أو طرد ما في مشكلة، الطور والطرد.
ولهذا كان طور قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل فأجاب عنه كما أخرجاه في الصحيحين عن عمران بن حسين قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما العمل؟ قال كل ميسر لما خلق له.
هذا الرجل الذي يقول أنا خلاص كل شيء مقدر، ما في داعي للتوكل، كل شيء مقدر، ما في شيء، ما في داعي للدعاء، كله خلاص، لا تأكل لا تشرب، مقدر لك أنك تشبع وترواسة ترواسة تشبع ولا لا؟ قطعا. لكن الله جل وعلا رتب الأشياء على إيش؟ الأسباب. يعني إنسان ما يقول والله أنا متوكل ما أخذ بالأسباب، هذا ليس متوكلا، هذا متواكل. ما هو التوكل في الشرع؟ من يعرف للتوكل؟ ها؟ أحسن، بذل السبب وتعلق القلب بخالق الأسباب، هذا حقيقة التوكل. ومن ألغى الأسباب فهو لم يعرف التوكل، لم يعرف التوكل. مثل الذي يقول أنا أريد ولد ولا يتزوج، يقول الله قادر يعطيني ولد بدون زواج، أنت تختبر قدرة الله يا مسكين؟ ها، أذكرنا بقصة عشان ترتاح شوي. أن واحد من زملاء الوالد يقول كان يريد أن يستهزئ بهؤلاء الدجالين اللي يعملون التمائم والحجب، حسميه تميمة، يسمون عجاج تميمة. فهو جالس ويبيع البسطة الحجب، فقال له هذا حق إيش؟ قال هذا حق الولد. قال وهذا؟ قال هذا حق إيش؟ قال عطني مال الولد. قال أخذها وعلقها على رقبة زوجتك. قال ما عندي زوجة. قال الله ما عندك زوجة، كيف تبغى الولد؟ قال إذا عندي زوجة وش أبغى بهذه؟
نعم. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالله.
مخصرة، الآلات لها ثلاثة أوزان، سماعية ووزن إيش؟ صناعي. نعم.
وجلس معه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل من القوم يا نبي الله، فلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون للشقاوة. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
إذن الآية واضحة أن الأمور مرتبة على إيش؟ أسبابها. نعم. يعني حكمة الله، تقدير الله، ليس هكذا اعتباطا كما يقوله بعض الناس. حكمة الله وتقدير الله مرتبطان معا، ليس هناك مقدر إلا ما هو مبني على الحكمة. والحكمة أن من أراد الهداية ييسر، ومن أراد الغواية يترك، دار ابتلاء وليس دار إلزام. نعم.
أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقي، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا يسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكر الله سبحانه في كتابه بقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها فذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه قد بين في كتابه كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئة الكونية مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ونحو ذلك قال في الكون: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكذلك قوله: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، على أحد الأقوال في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ليتم نعمته عليكم. وقال في الإرادة الكونية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: فمن يريد الله أن يهدي ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي، أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقال في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال تعالى في الكون: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
هي 20 كلمة تقريبا، أو بعضهم زادها عن 20 كلمة، بعضهم يراها أقل من ذلك. فيها يعني تستخدم استخدام شرعي واستخدام إيش كوني. جاء في القرآن الكريم في ما يتعلق بالشرع، وجاء في القرآن الكريم استخدامه في إيش الأمر الكوني. نعم.
وقال في القضاء الديني: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. وقال تعالى في الكون: فقضاهن 7 سماوات في يومين. وقال تعالى في الحكم الديني: وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال تعالى في الكون: عن ابن يعقوب فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال تعالى في التحريم الديني: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وقال تعالى في التحريم الكوني: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم
للسائل. على أحد القراءات في الآية: فإنها محرمة عليهم، هذه قراءة. القراءة الثانية: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. يعني في قراءة أنها محرمة على التعبيد، وفي قراءة أنها محرمة 40 سنة. نعم.
وقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال في الكلمات الدينية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى في الكون: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم مستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئة وتكوين. وأما كلمات دينه فقد خالفها الفجار بمعصيته. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك. وهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان ويخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي، فإن كان الله قد قضى لي بولد وجد هكذا شغلنا
منح وجد، فإن كان قد قضى لي بولد وجد
وإلا لم يوجد ولا حاجة لي إلى وطئ، كان أحمق بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء. فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاءه الله، إذ قد يسبق بغير اختياره. وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، أصابنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل. فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم إلا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق ليوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. وهذا مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من غير أبوين، كما خلق آدم ومن خلقه من أب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير، ومن ومن خلقه من أم فقط، كما خلق المسيح ابن مريم عليه السلام كما خلق، لكن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة. وهذا الموضع وإن كان إنما يجحده الزنادقة المعطلون للشرع.
يقول بعض العلماء، يقول الله جل وعلا أخبرنا عن خلق بلا أبوين كآدم، وعن خلق من أب بلا أم كحواء، وعن خلق من أم بلا أب، وعن خلق بين أبوين. وآدم من نظرائه يقولون أن الله جل وعلا أوجد الحية من الجماد، لكن فرق بين إيجاد الله لآدم وإيجاد المخلوقات الأخرى، لأن إيجاد الله لآدم، لأن إيجاد الله لآدم إنما كان بيديه سبحانه. أما ما سواه من المخلوقات فإن الله قال كن فكان. نعم.
فقد وقع في كثير من دقته كثير من المشايخ المعظمين أجل يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهي عنه، ويجعل ذلك من باب التوفيض والتوكل والتجري مع الحقيقة القدرية، ويحسب أن قول القائل ينبغي للعبد أن يكون مع الله كالميت بين يدي الغاسل يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به ويفعل ما نهي عنه، وحتى يضعف عنده النور والفرقان الذي به بين ما أمر الله
الذي يفرق به
بين ما أمر الله به وأحبه ورضي به، وبين ما نهى عنه وأبغضه وسخطه، فيسوي بين ما فرق الله بينه ما فرق الله بينه، كما قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات إن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وأمثال ذلك حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر والمأمور بين الأمر والمأمور الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة، وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على يد الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل في ملكه لا ولا يشهدون وجه الفرق الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل طاعته الذين أطاعوا أمره الديني وأهل معصية الذين عصوا هذا الأمر الديني، وهم يستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت عن بعض المشايخ أو ببعض غلطات بعضهم. وهذا أصل عظيم من أعظم ما يجب الاعتناء به على أهل طريق الله السالكين سبيل الإرادة إرادة الذين يريدون وجهه، فإنه قد دخل بسبب إهمال ذلك على طوائف منهم من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يعلمه إلا الله، حتى يصير معاونين على البغي والعدوان للمسلطين في الأرض من أهل للمسلطين هكذا شيخنا
نعم للمسلطين
المسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد، ظانين أنهم إذا كانت لهم أحوال أثروا بها في ذلك كانوا بذلك من أولياء الله، فإن القلوب لها من التأثير أعظم ما للأبدان، لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحا وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدا، فالأحوال يكون تأثيرها محبوبا لله تارة ومكروها لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك، وهؤلاء يستشهدون ببواطنهم وقلوبهم نور الكون ويعدون مجرد خرق العادة لأحد بكشف يكشف له أو بتأثير يوافق إرادته وهو كرامة من الله له، ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراج، وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من وافقته فيما يحبه ويرضاه.
يعني أذكر أني قرأت مرة أن أحد هؤلاء المدعين للكرامة أنه رأى في منامه أن الفرنج سيأتون إلى بيت المقدس ويستولون على بيت المقدس، فلما أفاق قال لتلاميذتي هذا قدر الله ولا يجوز لنا أن نعارض قدر الله، فأصبح عونا لهؤلاء الفرنج حتى دخلوا إلى بيت المقدس، فكان هو من أول المقتولين لأنهم قالوا إن الخائن لابد أن يقتل، يعني هم كانوا أصدق منه وأعلم منه بالأمور. فهذا الذي لا يشهد الفرق بين الأمر الكوني الذي أراده الله وبين الأمر الكوني الذي أراده الله وأحبه فإنه يقع في الضلال. لا بد من الفرق أن الأمور الكونية منها ما أرادها الله فقط ولا يحبها، فيجب عليك أن لا تحبها، ومنها أشياء أرادها الله وأحبها يجب عليك أن تحبها. إذا نظرت إلى المقدور هذا النظر فلا يقع عندك أي تناقض. ومن هذا الوجه أن بعضهم يظن أن من المقامات أن لا ترى لنفسك فعلا، حتى ظن بعضهم أن الكرامة تدرك من الله بدون فعل العبد. ولذلك تجد أحدهم يتوجه إلى المجنون أو من يسميهم مجذوبا أو إلى المخابيل ويقولون أنهم أولياء الله. ورأيت بأم عيني شخصا يمكن من يوم يعني ادعى الولاية وهو لم يغتسل، رائحته نتنة من قريب من بعيد تشم هذه الرائحة منه، والناس يأتون إليه ويتمسحون به ويتفل عليهم أكرمكم الله حتى عورته ظاهرة، ويقولون إنه لم يشهد جمعة ولا جماعة من 40 سنة. كيف يكون ولي لله هذا؟ كيف يكون بأي عقل بأي دين؟ والله ما أدري، حتى يعني دين ما أعرف دين على وجه الأرض بهذه المثابة. الله المستعان. نعم.
وإنما الكرامة لزوم الاستقامة، وأن الله تعالى يكرم عبده بكرامة أعظم من وافقته فيما يحبه ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين، وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبهم فهم من المقربين، مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا. وما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخرق العادة وبغيرها وبالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه، بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك، قد يشقى بها قوم إذا عصوه في ذلك. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. ولهذا كان الناس فيها
لابد من الجواب، إذا ما قلت الجواب ما كأن تقريصة، لابد من تكملتها تقول كلا، الاعتراض على قولهم. وجود الكرامة ليس في عينها كرامة. أليس مشرك قريش رأوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أدركوا أثار هذه الكرامة؟ بل الكرامة هي الاستقامة. انتبهوا لهذه الكلمة العظيمة.
ولهذا كان الناس في هذه الأمور على 3 أقسام: قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوا في طاعة الله، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوا في معصيته كبلعام وغيره، وقسم تكون في حقهم بمنزلة
بلعام. هذا نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، رجل من أهل الكتاب وكان عالما كبيرا من علمائهم، حتى كانوا يضربون به المثل وبعلمه، ثم إنه ضل حتى أنزل الله عز وجل كما ذكر بعض المفسرين: أن أفرأيت الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال بعض المفسرين إنه بلعام ابن باعورة. نعم.
وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات، والقسم الأول هم المؤمنون حقا متبعون لنبيهم سيد ولد آدم، الذي إنما كانت خوارق لحجة يقيم بها دين الله أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله. وكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسترسال مع القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إن أصابك شيء، فلا تقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس هكذا.
نعم.
فإذا غلبك أمره فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يحرص على ما ينفع على ما ينفعه.
هذه نكتة. يقول أن أحد الخطباء خطب وكان يخطب من ورقة، فرأى الحديث: المؤمن كيس فطن. فهو يعني ما فهم إيش يعني كيس فطن، فقال: المؤمن كيس قطن. قال يعني قلبه أبيض من الداخل. هذا ليس بصحيح طبعا. نعم.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يحرص على ما ينفعه يستعين بالله، وهذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، فإن الحرص على ما ينفع العبد هو طاعة الله وعبادته، إذ النافع له هو طاعة الله، ولا شيء ينفع له من ذلك، فكل ما يستعان به على الطاعة فهو طاعة، وإن كان من جنس المباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لسعد: إنك لن تفيق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت فيها درجة ورفعة حتى اللقمة التي تضعه في امرأتك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد الكيس، وهو التفريط فيما يؤمر بفعله، فإن ذلك ينافي القدرة المقارنة للفعل، وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي، فإن الاستطاعة التي توجب الفعل ويكون بها مقارنة له ولا تصلح إلا لمقدورها، كما ذكرها في قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وفي قوله: وكانوا لا يستطيعون سمعا. وأما الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد لا يقترن، كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين: صل قائما فلم تستطع فقائدا فلم تستطع فعلى جم. وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم أربعة أقسام: قوم ينظرون إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة، شاهدين لألوهية للرب سبحانه الذي أمروا أن يعبدوه، ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل والاستعانة، وهو حال كثير من المتفقهة والمتعبدة، فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات الله والشعائر يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان، لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور. ولهذا قال بعض السلف: من شره يكون أخو الناس فليتوكل على الله. وفي الصحيحين عن عبد
قال عن ابن عباس وغيره: من سر أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وهذا مجرب، هذا مجرب. وأذكر أن رجل كان لا يستطيع سياقة السيارة من الخوف، فقلت له قول ابن عباس، ومع مرور الأيام وتمرين نفسه أصبح لا يعرف الخوف. نعم.
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة أن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العودة، فأفتح بك عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. ولهذا روي أن حمل
قال هذا غير موجود في التوراة. التوراة ليست نسخة واحدة، هي آلاف مؤلفة من النسخ، وكل قوم عندهم نسخة غير النسخة الأخرى.
ولهذا روي أن حملة العرش إنما طاقوا حمل العرش بقولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس بقوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم الخليل حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم قسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون به، لكن على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وبغضه. وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة، ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود، ولا يقصدون ما يرضي الرب سبحانه ويحبه، وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته، فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي، وقد يسمون هذا حقيقة، ويظنون أن هذا الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معها دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحري رضاة الرب سبحانه وتعالى ومحبة وأمره ونهي ظاهرا وباطنا. وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم، وقد يعودون إلى نوع من المعاصي والفسوق، بل كثيرا منهم بل كثيرا منهم يرتد عن الإسلام، لأن العاقبة للتقوى، ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من المتقين، فهم يقعون في بعض ما وقع فيه المشركون، تارة في بدعة يظنونها شرعية، وتارة في الاحتجاج بالقدر على الأمر. والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام والأعراف، ذكر ما ابتدعوه في الدين وجعلوه شرعة، كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقد ذمهم على أن حرموا ما لم حرموا ما لم يحرم الله ما لم يحرم الله، وأن شرعوا ما لم يشرعه الله. وذكر احتجاجهم بالقدر في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ونظيرها في النحل ويوسف والزخر وياسين والزخر، فهؤلاء يكون فيهم شبه منهم في هذا وهذا. وأما القسم الثالث وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به، فهؤلاء شر الأقسام. والقسم الرابع والقسم المحمود، وهو حال الذين حققوا: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، فاستعانوا به على طاعته، وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا إلا إياه بطاعته وطاعة رسوله، وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر، وإن أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع، فقد تبين أن من ظن التوكل من مقامات عامة أهل الطريق فقد غلط غلطا عظيما، وإن كان قائل ذلك من أعيان المشايخ كصاحب علل المقامات، وهو من أجل المشايخ، وأخذ ذلك عنه صاحب محاسن المجالس، وأظهر ضعف حجته من قال ذلك لظنه أن المطلوب به حظ العامة فقط، وظنه أنه لا فائدة له في تحصيل المقصود. وهذه حال من جعل الدعاء كذلك، وذلك بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك من اشتغل بالتوكل عما يجب عليه من سائر الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بها. فإن غلط هذا في ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. لكن يقال: من كان توكله على الله ودعائه له في حصول مباحات فهو من العامة، وإن كان في حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة، كما أن من دعاه وتوكل عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه، ومن أعرض عن التوكل فهو عاصي لله ورسوله بل خارج عن حقيقة الإيمان، فكيف يكون هذا المقام للعامة دون الخاصة؟ قال الله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا. وقال تعالى: ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد ذكر هذه الكلمة حسبي الله في جلب المنفعة تارة، وفي دفع المضرة تارة أخرى، فالأولى في قوله تعالى:
عيسى لو توخر شوي عن الميكروفون، إن الحريم يشتكون يقولون الصوت مشوش.
سبحان الله، إن شاء الله. وفي دفع المضرة تارة أخرى، فالأولى في قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. والثانية في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي قوله تعالى: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره. وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يتضمن الأمر بالرضا والتوكل، والرضا والتوكل يكتنفان المقدور، فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر. وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة للرضا. ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا. فأنزل الله آية الجهاد فكرهه من كرهه. ولهذا كان للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. وثبت في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة عنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وثبت في الصحيحين أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور. وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر.
الكلل يعني معروف، ها؟ الكلل والملل. نعم.
ولهذا كان واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات، ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر سبحانه الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقوله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر والصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه ويمجد الله ويوحد. يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم.
نسأل الله أن يجعلكم في العلم قادة وأئمة.
أحسن الله عليك. فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالعلم النافع وصل الهدى، فالعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. فإذا انقطع الرأس بان الجسد، ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب وأحمد إمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال الحسن البصري: الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن. هكذا شيخنا؟
لا. قال عمر بن عبد العزيز:
ما عندي.
الرضا عزيز ولكنه معول المؤمن.
أنا عندي عفوا شيخ الحسن البصري.
طيب مشكلة، يمكن يروى عن حسن أيضا. نعم، ولكنه معول المؤمن. نعم، المعول هو الذي يحرث به الإنسان التراب. نعم.
الشيخ عندكم عمر؟
نعم.
عندكم عمر في النسخة؟
أنا عمر بن عبد العزيز.
قال عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيز لكن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولهذا لم يجيء في القرآن إلا مدح الراضين، لا إجاب ذلك. وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال، كما قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال والضراء في الأبدان والزلزال في القلوب. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. ومن رضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان. فأكثر العلماء يقولون: لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر بل يسخطها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال طائفة:
يعني السعيد هو الذي يجعل حبه ورضاه في المقدور تبعا لحب ورضا الله تبارك وتعالى. الشيء الذي أحبه الله ورضيه يحبه المسلم ويرضى، الشيء الذي قدره الله ولم يحبه ولم يرضى إذن نحن لا نحبه ولا نرضى. نعم.
وقال طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة، إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان يحب من أحدهما ويكره من الآخر، كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء نفعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما من قال بالرضا القضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله، فهو خروج منه عن مقصود الكلام، فإن الكلام ليس في الرضا بما يقوم بذات الرب تعالى من صفات وأفعاله، وإنما الكلام في الرضا بمفعولاته، والكلام فيما يتعلق بهذا قد بيناه في غير هذا الموضع. والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمد، حتى إن بعضهم فسر الحمد بالرضا، ولهذا جاء في الكتاب والسنة حمد الله على كل حال، وذلك يتضمن الرضا بقضاء. وفي الحديث: أول ما يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسر به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يسوءه قال: الحمد لله على كل حال. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب لواء الحمد، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء والرضا، والحمد على الضراء يوجبه مشهدان: أحدهما علم العبد بأن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك فمستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. والثاني علمه أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما روى مسلم في صحيحه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على الرخاء فهو خير له. قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرا له. ولهذا أجيب من أورد على هذا بما يقضي على المؤمن من المعاصي بجوابين: أحدهما أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد لا ما فعله العبد، كما في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله أي من سراء، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من ضراء، وكقوله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون أي بالسراء والضراء، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فالحسنات والسيئات يراد بها هذا يحيى بن محمد بن عبد الله الهنيدي وكذا، مكتبة الرشد.
الله المستعان. نعم.
والجواب:
اليوم التحقيقات صارت تجارية، شو نسوي؟
أحسن الله. فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار، ويراد بها الطاعات والمعاصي. والجواب الثاني أن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور، والذنوب تنقص الإيمان، فإذا تاب العبد وحبه الله فقد ترتفع درجته بالتوبة، كما قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، فمن قضى له بالتوبة فمن قضي له بالتوبة كما كان كما قال سعيد بن جبير إن العبد لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة وذلك أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينيه ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه فيستغفر الله ويتوب إليه منها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالخواتيم. والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبة تندفع عنه بعشرة أسباب: أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له يستغفر الله فيغفر له ويعمل حسنات تمحوها فإن الحسنات يذهبن السيئات أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا أو يهدون له من ثواب أعمال ما ينفعه الله به أو يشفعهم فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرصات يوم القيامة في عرصات القيامة من أهواله بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين. فمن أخطأت هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه كما قال تعالى فيما يروي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا كان صبارا شكورا أو كان قد استخار الله تعالى وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه قال: إن الله يقضي بالقضاء فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط
فله السخط.
ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة، فالرضا بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء، وهذا أكمل من الضراء والصبر. فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرا له فكيف مع الرضا؟ ولهذا جاء في الحديث المصاب من حرم الثواب. وفي الأثر الذي رواه الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سمع قائلا يقول: يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الله عزهم من كل مصيبة، وخلف من كل هالك، ودرك من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه، فقد يكون مضرا، ولكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله. لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة له حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه. وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأن هذا ليس كبكاء من يبكي على فوات حظ لرحمة الميت. وقد قيل إن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك وقال: رأيت أن الله قد قضى بقضاء، فأحببت أن أرضى بما قضى الله به. ويحكى أن رجلا عزل الحسن بن علي في ولد له مات، وأطنب في ملعه وصف شمائله، فقال له الحسن: إذا أحب الله ما تكره، فمن نحب رضينا. فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع. وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل، كما قال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فذكر سبحانه وتعالى التواصي بالصبر والمرحمة. والناس أربعة أقسام: فمنهم من يكون فيه صبر بقسوة، منهم من يكون فيه رحمة بجزع، منهم من يكون فيه القسوة والجزع، والمؤمن والمحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له، وهذا إنما يتوجه على المأخذ الأول وهو الرضا عنه لاستحقاق ذلك بنفسه مع قطع العبد النظر عن حظه، بخلاف المأخذ الثاني وهو الرضا لعلمه بأن المقضي خير له، ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه. ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه أن المحبة لله تعالى نوعان: محبة له نفسه، ومحبة له لما منه من الإحسان. وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما يستحق بنفسه، وحمد له على إحسانه إلى عبده. فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. فأما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظه المحبة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان. وهذان الحديثان الصحيحان هما أصله، فيما يذكر من الوجد والذوق والإيمان الشرعي دون الضالي البدعي. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله حب إليه مما سواه، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا إنما يتبين بالكلام على المحبة. فنقول: محبة الله، بل محبة الله ورسوله، من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده، بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين، كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين. فإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة، كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار في جميع الأعمال. فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة، وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى. إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا. بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك. وقد ثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم جهنم: القارئ المرائي، والمجاهد المرائي، والمتصدق المرائي. بل إخلاص الدين لله تعالى هو الدين الذي لا يقبل الله سواه، وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل، وأنزل به جميع الكتب، واتفق عليه أئمة الأهل الإيمان. وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية، وهو قطب القرآن الذي تدور عليه روحاه. قال الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والسورة كلها عامتها في هذا المعنى، كقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إلى قوله: ليس الله بكاف عابده، ويخوفونك بالذين من دونه. إلى قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلين. إلى قوله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إلى قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إلى قول: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى فيما قص من قصة آدم وإبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلى من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فبين أن سلطان الشيطان إغواؤه إنما هو لغير المخلص غير المخلصين. ولهذا قال في قصة يوسف: كذلك لنصرف عنه سوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأتبع الشيطان
قراءة المخلصين بالكسر.
وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأتباع الشيطان هم أهل النار، كما قال تعالى: لأبلأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذه الآية في حق من لم يتب. ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة، فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه، وما دونه يغفر لمن يشاء. وأما قول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتلك في حق التائبين. ولهذا عمم وأطلق. وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها، وقد أخبر سبحانه أن الأولين والآخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع كالسورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي لما أمر الله تعالى أن يقرأها عليه قراءة إبلاغ وسماع بخصوصه، فقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذا حقيقة في قول لا إله إلا الله. وبذلك بعث جميع الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: لقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الأصل، كما قال نوح عليه السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم، كل يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لا سيما أفضل الرسل اللذين اتخذ الله كليهما خليلا، إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما. فإن هذا الأصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما. فإبراهيم صلوات الله عليه هو الإمام الذي قال الله فيه: إني جاعلك للناس إماما. وفي ذريته جعل الله النبوة والكتاب والرسول بعده، فأهل هذه النبوة والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم. قال سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله تعالى، وهي البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا، كما قال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى في قصة بعد أن ذكر ما يبين ضلال من اتخذ بعض الكواكب ربا يعبد من دون الله، قال: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم قال: تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به لا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وقال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وإذ قالوا لقوم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله، دين التوحيد، وقمع به أصناف المشركين ممن كان مشركا في الأصل ومن الذين كفروا من أهل الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رآه الإمام أحمد وغيره: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد تقدم بعض ما أنزل الله تعالى عليه من آيات المتضمنة التوحيد. وقال تعالى أيضا: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى قوله: إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، إلى ما ذكره الله من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله، إلى قوله: سبحان الله عما يصفون، إلى عباد الله المخلصين. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وفي الجملة في هذا الأصل في مثل سورة الأنعام،
يعني الإخلاص هو ينبع عن صدق المحبة. الإخلاص ينبع عن صدق المحبة، إذا كانت المحبة خالصة فإن الإخلاص يكون خالصا، فإن العبد يكون مخلصا ومخلصا. إنه من عباد المخلصين، هذه قراءة حفص، وإنه من عباد المخلصين هذه قراءة أخرى، وهذا الذي أراده شيخ الإسلام أن يستشهد به.
نريحك شوي.
لا الذي تراه.
طيب ارتاح شوي. قال وفي الجملة فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور والطاسين من محامي سور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر فهو أصل الوصول وقاعدة الدين حتى في سورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وأتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر وهما متضمنتان للتوحيد فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم مشايخ التصوف غالبا وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العملي كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لما يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال أخبره أن الله يحبه ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به الأصل المعتمد في مسائل الذات كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع ما تضمنته في تفسير الأحد كما جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما دل على ذلك من الدلائل لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي وهو إخلاص الدين لله وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه إلا وفيه نوع من الشرك العملي إلى أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه أو بينه وبين المعدومات كما يسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص وكما يسوون إذا أثبتوا هم ومن ضاع من الممثلات مساواة بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويشبهون المخلوق برب العالمين واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصف الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيه عنها وهي من صفات خلقه والنصارى يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية والصفات الإلهية ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأل ولداه بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وبهذه من هؤلاء وهؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخل جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فالحديث في الصحيحين فإذا كان أصل العمل الديني وإخلاص الدين لله وحده فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته وهذا كمال المحبة لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم مثل هذا والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا ولهذا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فبين سبحانه أن المشركين الذين يتخذون من دون الله أندادا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثان لأن المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع العلم ولأن المؤمنين جعلوا جميع حب من الله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم له وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب ومعلوم أن ذلك أفضل قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الآية واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباد المؤمن وإن كان ذلك من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فلهذا جاءت محبة الله مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى ثم إنه كما بين أن محبة وصل الدين فقد بينا أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة وذروة السلام الجهاد في سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذروة السلام العمل وهو على وشرفه وقد قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله إلى قوله أجر عظيم والنصوص في فضائل الجهاد وآله كثيرة وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة قال تعالى
قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم الآية. وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن المحبة المستلزمة للجهاد، ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه ويوالي من يوالي محبوبه محبوبه ويعادي من يعادي ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي هل أغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أبا بكر. فقال: وكان قد مر بهم أبو سفيان بن حرب فقالوا: ما أخذت السوف ما أخذها؟ فقال لهم أبو بكر: تقولون هذا لسيد قريش. وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تقدم: لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله والمعاداة لأعدائهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، وليس إن أعطينا ولن استعاذنا إلا وعاذنا، وما ترددت عن شيء نفعل تردد عن قبضنا في عبد المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساعته ولا بد له منه، فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكره، وهو يكره الموت فهو يكره كما قال ولا يكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك التردد. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، وهذا اتحاد بالمحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه، وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي، وليس ذلك اتحاد الذاتين بين ذلك ممتنع والقائل به كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك الحلاجية ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه. وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجحود له، وهو جامع لكل شرك. فكما أن الاتحاد نوعان فكذلك الحلول نوعان: قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان، وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أنه يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوب، كما قيل إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فأنت من الذي وقعك، فقال غبت بك عني فظننت أنك أنا. فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب معذور زال به عقله كان معذورا في زواله، فلا يكون مؤاخذا مما يصدر منه من الكلام في هذه الحال التي لا زال فيها عقله بغير سبب محظور، كما قيل في عقلاء المجانين أنهم قوم أتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم وأسقط ما فرض بما سلب. وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، وإن كان النزاع فيه مشهورا، وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم بقاعدة ذلك. وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص، وإن كان صاحبه غير مكلف، ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل الأمة ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان لهؤلاء في صاحب موسى نوع تعلق، وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم. وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداؤه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذر العادل، فذلك يغريه بملازمة المحبة كما قد أكثر الشعراء في ذلك، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، وهم الذين لا يخافون فيه من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكره الله وترك ما أحبه فهو لوم بحق، وليس من ذلك المحمود الصبر على هذا الملام، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام في ذلك. طبعا الملامية هذا قوم، وهو اسم لفرقة من فرق الصوفية الملامية، وهم يفعلون ما يفعلون ويقولون يلومون الناس لا نبالي لأننا لا نفعل إلا ما هو مقدور بقدر الله، فنحن نشهد الربوبية بزعمهم ويتركون الشرع. نعم.
كويس.
الحمد لله. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما تستلزم المحبة وترجع إليها. فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار، وما الدنيا فدار استدراج. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة، فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى الله عز وجل، كما في صحيح مسلم عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ لم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار. قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ومن هنا يتبين زوال الاشتباه بقول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا لرؤيتك. فإن هذا القائل ظن هو من تابعون الجنة لا يدخل في مسماه إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية، أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله كما يقول طائفة من المتفقهات. فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة أو بالآخرة لا يدخل فيها إلا التمتع بالمخلوقات. ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ وقال آخر في قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهد الله من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال: فإذا كانت النفوس والأموال بالجنة فإن النظر إليه، وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعالى، والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى الله تعالى، وهو من النعيم الذين ينالونه وهو في الجنة كما أخبرت به النصوص. وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم ثم يدخلون النار، مع أن هذا القائل إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا ولم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد، ويجب ذلك للتمتع بالتقرب إليك والنظر إليك. ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه بالمخلوق، أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع، وإن تخيله بعض الغالطين من النساك وظن أن كمال العبد أن لا يبقى له إرادة أصلا، فذلك لأنه تكلم في حال الفناء، والفاني الذي يشتغل بمحموده له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها، فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر. فلما لم يشعر بها ظن انتفاءها وغلط، فالعبد لا يتصور ويتحرك قط إلا عن حب لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث وهمان. فكل إنسان له حرث وهو العمل، وله هم وهو أصل إرادة، ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن إجلاله، والحياء منه ما ينهاه عن معصيته، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، أي هو لا يعصيه، ولو لم يخف كيف إذا خافه؟ فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه عن معصيته. فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاءه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبة الله، فالمحبة هي التي أوجبت محبته، محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. وإن تعلق خوفه ورجاءه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهو إنما يطلب ذلك بعبادة الله المتضمنة لأصل المحبة، ثم إنه إذا ذاق حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة. ولهذا كان اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء لو يسوق إلى محبة الله التي هي الأصل، وهذا كله ينبني على أصل المحبة، فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين ربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين، كما في قوله تعالى والذين آمنوا وشدوا حبا لله، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله من كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة الواجبة وجبت بمحبة الله، كما في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال فوالله لأنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابتي وقرابتي، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي الإيمان محبة الأنصار ويأتي النفاق بغض الأنصار، وقال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنن أنه قال للعباس والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وقد روي حديث ابن عباس مرفوعا أنه قال أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى يحبهم ويحبونه، وقال تعالى واحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بل آمن أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأما الأعمال التي يحبها الله والواجبات والمستحبة الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة، كذلك حبه لأهله وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وإمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون. وأمة التصوف عند الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى والذين آمنوا شدوا حبا لله، وكذلك هو سبحانه وتعالى يحب ما يحبه من عباده المؤمنين، وما هو في الله محبة حقيقية. وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا للمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم من يضحي بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبح، وكان قد أخذ هذا المذهب عن الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان.
سلم بن أحوز
نعم،
كان أميرا. نعم،
فقتله سلم بن أحوز
أبن أحوز. في بعض المعاصرين اليوم يقولون أن هذا كان قتل للسياسة، لأنهم كانوا يثيرون الناس، هذا ليس بالصحيح، إنما كان قتل الجعد والجهم، إنما كان هذا القتل بفتوى من أهل العلم في ذاك الزمان على زندقتهم. نعم،
فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم أثناء خلافة الخليفة المتلقب بالمامون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلا، وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل قد تخللت مسلك
الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. نعم،
قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفس. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو يكن هكذا شيخنا،
لو لم
لو
أمكن، نعم
أمكن،
نعم،
وأنه لو أمكن ذلك لكان حق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله، وكذلك ابنه أسامة حبه. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس يحب إليك؟ قال عائشة: قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قال لفاطمة رضي الله عنها: يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي عائشة. وقال الحسن: اللهم من يحبه فأحبه وأحب من يحب من يحبه. وامثال هذا كثير. فوصف نفسه بمحبة الأشخاص، وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها وتخللها المحب، حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره مؤخر في الحب عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة، لتخللها المحب فيها كمال التوحيد وكمال الحب. فالخلة أيضا تنافي المزاحمة أو تقدم الغير، بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره. وهذه المحبة لا تصلح إلا لله تعالى، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه من المحبة، وهو محبوب لذاته، وكل ما يحب غيره إذا وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيه إلا ما كان لله تعالى. وإذا كانت الخلة كذلك، فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله معبودا لذاته ينكر مخاللته، وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فهو ينكر أن يتخذه خليلا، بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعبادة. وكذلك تكريمه لموسى عليه السلام أنكروه لإنكارهم أن يقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن يستوي أو يجي، كذلك ينكرون أن يتكلم ويكلم، فهذا حقيقة قولهم. كذلك قال الذين من قبله مثل قولهم: تشابهت قلوبهم. لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الله وحرفون الكلمة عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته أو التقرب إليه. وهذا جهل عظيم، فإن محبة التقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليها. فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة، ومحبة الوسيلة تابع لمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون الوسيلة إلى الشيء هي المحبوب دون الشيء المقصود بالوسيلة. وكذلك العبادة والطاعة، وإذا قيل في المطاع المعبود أن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبة ذلك تابع لمحبته، وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته، وإلا فمن لا يحب لا تحب طاعته وعبادته. ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة، فإنه يكون معاوضا له مفتديا منه، ولا يكون محبا له، ولا يقال إن هذا يحبه. ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته، فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة وغير محبة الوسيلة، فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين: محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. أما محبة الله فلا تعلق لها بمحبة مجرد العوض. ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال أن الأجير يحبه لمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال، بل من يبغضه. وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحب، بل يكون مبغضا له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع ألا يكون معناه إلا مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأعراض المخلوقة، من غير أن يكون ربهم لا يحب أصلا. وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، ولهذا كان الحب للبشر على طبقات، أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو حب لازم.
طبعا هذا بالنسبة للمخلوقين هذه الأقسام. نعم.
ثم العشق ثم الغرام وهو الحب اللازم، ثم العشق وآخر المراتب والتتيم وهو التعبد للمحبوب والمتيم والمتيم المعبد، وتيم الله عبد الله، فإن المحب يبقى قلبه معبدا مذللا لمحبوبه. وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان هذا الذي قالوا حقا لكان ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار والمجاز، لا يطرق إلا بقرينة تبين المراد. ومعلوم أن ليس في كتاب الله وسنة رسول ما ينفي يكون الله محبوبا، ولا يكون المحبوب إلا الأعمال، لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا. وأيضا فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفي، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب.
من علامات المجاز عند من يقول بالمجاز، فالمجاز له علامة حتى عند المجازين. نعم.
بأن الله لا يحب، بأن الله لا يحب ولا يحب، كما أطلق إمامه الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما، وعلم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين، فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. وأيضا فقد فرق الله بين محبة ومحبة العمل له في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، كما فرق بين محبة ومحبة رسوله في قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله. فلو كان المراد بمحبة ليس إلا محبة العمل كان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيره بمجرد محبة العمل له، وإن كانت محبة تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل به. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا بمحبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا، فحمل الكلام عليه تحريف محظن أيضا. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله غيره، والإله والمعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته بكمال المحبة والتعظيم. وكل مولود يولد على الفطرة، بأن الله سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده، وإلا فكل ما أحب ما أحبه المحب من مطعوم وملبوس ومنظور ومسموع وملموس يجد في نفسه أن قلبه يطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره يتأله ويصمد إليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبه من هذه الأجناس. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليه ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وأيضا فكل ما فطرت القلوب على محبة من نعوت الكمال فإن الله هو المستحق لأعلى الكمال، وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما إن إنكار محبته لعبد يستلزم إنكار مشيئته وهو مستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. وهذا هو قوله للتعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندهم من مثور وأحكام عن موسى وعيسى صلوات الله عليهما وسلامه أن أعظم الوصايا أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك، وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. وإنكار ذلك وما أخذ عن المشركين والصابين أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقه على ذلك من متفلسفين ومتكلمين ومتفقين ومبتدعين أخذه عنها، وظاهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي لا رب العالمين. وقال أيضا لا أحب الآفلين. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وهو السليم من الشرك. وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتع بالنظر إليه فهذا الكلام جمل، فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق، وإن أراد أنه ليس بينه من المناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول ونحو ذلك فهذا أيضا حق. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا أو محبا عابدا والآخر محبوبا معبودا فهذا ورأس المسألة والاحتجاج به مصادرة على المطلوب ويكفي بذلك المنع. ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء جعل كون الله معبودا في الحقيقة ولهذا وافق على هذه المسألة طواف من صوفية المتكلم الذي ينكرون أن يكون الله محبا أو محبا في الحقيقة فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلم فأخذوا عن الصوفية مذهب في المحبة وإن كانوا قد يختلطون فيه وأصل إنكاره إنما هو قول المعتزلة ونحوه من الجهمية. فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكار ومنكروها قسمان. قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه وقسم يجعلون نفس إرادته لتلك المفعولات. وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر وليس هذا موضعه من المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله ومن واجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودا وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسوق والكفر. وقد قال تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود هنا إنما هو بذكر محبة العباد لله وقد تبيننا ذلك وصول أعمال الإيمان. ولم يكن بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك بمن وعي العبادات الشرعية كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ثم إنه لما طال الأمد وصار في طوائف من المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة وصار في بعض المتصوفة من يضرب تحريكها بأنواع من السماع المحدث كسماع التغبير وسماع المكاء والتصدية فيسمعون من الأقوال والأشعار ما فيه تحريك من جنس فيسمعون من الأقوال والأفعال ما فيه تحريك جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والغلمان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان كما يصلح لمحب الرحمن. ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان وربما اشترطوا له الشيخ الذي يحرس من الشيطان. ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي بل إلى أنواع من الفسوق بل خرج فيه من طوائف الكفر الصريح بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد فمما هو أعظم من أنواع الفساد وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسب كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها. والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله من تكلف السماع فتن به ومن صدفه السماع استراح به. ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاستماع لهذا السماع المحدث ولا يؤمر به ولا يتخذ ذلك دينا وقربه فإن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فكما أنه لا حرم لما حرمه الله فلا دين لا ما شرعه الله. قال الله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل محبة الله موجبة لمتابعة رسوله وجعل متابعة رسوله موجبة لمحبة الله لهم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطايا كما يتحات الورق اليابس من عن الشجر. وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادا أو اجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة في القرون الثلاثة المفضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذي خير القرون قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب. ولهذا كره الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وعند الشافعي هو من إحداث
وعده الشافعي من إحداث الزنادقة.
عندي وعنده
لا وعده قال تركت بغداد ويفعلون شيء يسمونه التغبير. نعم.
وعده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادق يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب
رسالة للشيخ الإسلام خاصة في مسألة السماع، وإنما جاء هذا تبعا لأن السماع يمرض القلب عن سماع القرآن. نعم. السماع الشيطاني، سماع الغناء، سماع الألحان، هذه تمرض القلوب. نعم.
وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع، فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له بدون قصد وإرادة لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عنه عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون قصد لم يضره ذلك، فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وازعج قاطنه المحبوب او بمثل ذلك ونحو هذا لم يكن هذا مما ينهى عنه، وان كان المحمود الحسن حركة وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبه الله ورسولنا محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلا يقول:
كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. نعم.
عندي أحمد.
ها؟
عندي نسخ أحمد.
ما في مشكلة. نعم. يمكن ذات دالية أو لامية. نعم.
فأخذ منه إشارة تناسب حاله، فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال، ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمع كأن في ذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كان حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى: إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعوا لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولهذا كان سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمة كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن آدم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن إصباط ابن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه يقول يا أبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وقد ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي
مهجورة الآن. الناس يجلسون في المجالس ساعات تلو الساعات ما حد يقول للثاني اقرأ القرآن خليني أسمع. وهذه كانت سنة في عهد من؟ هذه كانت سنة في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فينبغي علينا أن نحيي هذه السنة. إذا جلسنا في المجالس واحد يقرأ والثاني والثانيين يستمعون. نعم.
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا أي لحسنته لك تحسينا. فقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وقال لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القين هكذا والقين
نعم. صاحب القين
أشد أذنا أي استماعا كقوله تعالى وأذنت لربها وحقت أي اجتمعت. وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله شيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب كما أن لتدبر القرآن وتفهم مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال طائفة من السلف ادعى قوم على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين سبحانه أن محبة الله توجب اتباع الرسول وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد. هذه محبة امتحن الله بها أهل الدعوة محبة الله. فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاء والاشتباه. ولهذا يروى عن ذي النون المصري أنهم كانوا تكلموا في مسألة المحبة عنده فقال اسكتوا عن هذه المسألة لا تسمع النفوس فتدعيها. وقال بعض من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد ودعوة تتبسط النفوس به حتى تتوسع في أهوائه إذا لم يزع وازع الخشية لله. حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد فيه الخشية. ولهذا قرن الخشية بها في قوله تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
أحسن. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين صنف يقر بحقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من الكلام والفقه. والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيره من موافقة الكتاب والسنة والإنكار لما فيها وفي غيره من مخالفة الكتاب والسنة. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وحقيقتها كما في الحديث أوثق لي من الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل من المحبة. وكثير ممن يدعي المحبة هو بعد من غيره يعني اتباع السنة وعلم المعروف عن المنكر والجهاد في سبيل الله ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة إن المتحابون بجلالي اليوم ظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فقوله إن المتحابون بجلال الله تنبيه على ما في قلوب من جلال الله وتعظيمه والتحاب فيه وبذلك يكونون حافظين لحدوده دون الذين لا يحفظون حدوده لضعف الإيمان في قلوبهم. وهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث حقت محبتي للمتحابين فيه وحقت محبتي للمتجالسين فيه وحقت محبتي للمتزاورين فيه وحقت محبتي للمتبادلين فيه. الله يجعلنا وإياكم منهم. هذه الأمور الثلاث ما تتصور إلا في مثل هذه المجالس. ولا حادث في المتحبين لله كثيرة. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريطة رضي الله تعالى عنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ورجلان يتحبى في الله واجتمع وتفرق عليه ورجل تصدق بصدقة فخفى حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاض طينه ورجل دعت في مرض ذات نسب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. وأصل المحبة ومعرفة الله سبحانه وتعالى ولها أصلان أحدهما وهو الذي يقال له محبة العبد لأجل إحسانه إلى عباده. وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليه وبغض من أساء إليه. والله سبحانه هو المنعم المحسن لعبده من حقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط وسبب الأسباب ومسبب الأسباب. لكن هذه المحبة إذا لم تجد بالقلب إلى محبة الله نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه، فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه، وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهلي بحبي. والمقتصر على هذه هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب أنه يحبه إلا للإحسان إليه. وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين، حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا لنعمته، وحمد هو ثناء عليه ومحبة له، وهو بما يستحق لنفسه سبحانه. فكذلك الحب، فإن الأصل الثاني هو محبة لما هو، وهذا حب من عرف من الله ما يستحق أن يحب لأجله. وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله بها مما دلت عليه أسماء وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ولهذا يستحق أن يكون محمودا على كل حال، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل. وهذا حب الخاصة، وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجه الكريم. طبعا حب الخاصة مرجع إلى أمرين: إلى ما يعلمونه من كمال الله سبحانه وتعالى، وإلى ما يعطيه الله عز وجل لعبده سبحانه وتعالى، وما يمنع لحكمته وعدله سبحانه. قال: وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجه الكريم، ويتلذذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك، لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من العلم ما لا يطيقون. وهم السابقون، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية أخرى قال: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم مثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. وفي حديث هارون ابن عنترة عن نبيه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى: يا ربي، عبادك أحب إليك. قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: يا عبادك أعلم. قال: الذي يطلب علم الناس لا علمه، يجد علمه تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك، مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ويقطع بغير ذنب، أو يبعد من يتقرب إليه، وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم، حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله، بل لله الحجة البالغة. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت ورولا. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أويس من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، لأن الله يحب التوابين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قيل: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسنات نفسه. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: يقول الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت ظلم عن نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا ما أطعمت فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب لا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن ولكم آخركم ونسكم جنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن ولكم آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفسد قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن ولكم آخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس بالبحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم وصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليلمن إلا نفسه. وما روى البخاري عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار إن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال إذا أصبح بها موقنا بها فمات في يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار. وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاج إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم من المتقين يستغفر بجميع الأحوال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لنا البخاري أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وقال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 72 مرة. وفي صحيح مسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي أن يستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. قال بعضهم أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار. وفي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من صلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى قوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه غيره فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار كما قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم متاعا حسنا الآية. وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروا. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أكمل يا عيسى ختم عندك.
صلى الله عليك. الحمد لله. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. وقد قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله 3 ثم يكبر 3 ويقول لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي. وكفارة المجلس التي كان يختم بها المجلس والوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آخر قاعدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحمد الله جل وعلا على ما من نبي علينا وعليكم من إتمام هذه الرسائل 3 في هذا اليوم. وإن شاء الله تبارك وتعالى لقاء آخر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السند عند أخونا عمران. إيش رأيك عمران تروح هناك تعطي السند وأنا أجاوب؟ الوقت متأخر بس بجاوب. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ذكر شيخ الإسلام أن المتصوف الذين يغيرون أو يغيبون بشهود الربوبية في صعق موسى نوع تعلق كما في صفحة كذا، كيف هذا التعلق؟ التعلق غير ظاهر. موسى عليه الصلاة والسلام صعق، لماذا صعق؟ قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى، فموسى عليه الصلاة والسلام صعق مما رأى من نور الذي ظهر من الحجاب الذي كشفه الله تبارك وتعالى للجبل. فأي تعلق لهم؟ نعم، إنما نوع تعلق يعني من بعيد، يعني كما يقال. يقول هل يجوز سماع الأناشيد التي ليست فيها شيء من المعازف التي تدعو إلى الجهاد ونحوه، وهل تنصح بسماع مثل هذه الأناشيد؟ والله أناشيد أنا لا أنصح بها. إذا كان لابد فخذ الشعر وقرأه بنفسك وتعلم القراءة، أما الأناشيد فهي كلها ملحنة اليوم. ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ يعني لا تكون مقبولة، لا ترتفع في السماء. يقول هذا يا شيخ الإسلام في القرآن المجاز في القرآن، وما هو الراجح في المسألة؟ ذكرنا هذا في الصباح، قلنا إن شيخ الإسلام لا يرى المجاز وهو الراجح. هل الصبر عن المعصية أصعب أم على الطاعة؟ وما هي الدسيسة؟ الدسيسة الشيء الذي يكون في القلب مدسوس ولا يظهره الإنسان. أما أيهما صعب فهذا بحسب الناس، بعض الناس يجلد ويصبر على الطاعة ولا يصبر على المعصية، وبعض الناس عنده صبر عن المعاصي ما عنده صبر على الطاعة، فالناس ليسوا سواء. يقول كيف يعلم الإنسان حال قلبه؟ يبغى ترمومتر، والله يحتاج إلى ترمومتر. هاي مثل ما عندك في البيت جهاز لمعرفة الحرارة مرتفعة ولا مضبوط 37، نحتاج إلى جهاز. كيف هذا الجهاز؟ كيف يعلم الإنسان حال قلبه؟ والله سؤال مهم جدا، سؤال يحتاج إلى محاضرة. أي والله، انظر إلى قلبك في 3 مواضع، فإذا وجدت قلبك في هذه المواضع 3 فاعلم أنه قلب حي نابض قوي. دقاته بالضبط 60، لا تخاف. إذا كنت خاليا هل تفيض العينان أو لا؟ هذه 1. الموضع الثاني، إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى ماذا يقول قلبك؟ أينكر أم يسكت أو لا يتحرك القلب أصلا؟ هذا الموضع الثاني. إذا لابد من الخلوة للكشف عن حقيقة الحب مع الله جل وعلا والخوف والذل، وفي حال إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. والموضع الثالث عند أمر الله ونهيه، والموضوع أكبر من هذا. ما حكم تعلم اللغات الأجنبية؟ يجوز إذا كان للحاجة. هل يستخير العبد إذا عزم على فعل عبادة كمن يستخير للسفر لطلب العلم؟ لا، العبادة ليس فيها استخارة، ولكن السفر مع فلان أو السفر إلى مكان فلاني هذا فيه استخارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
شيخنا أبو صلاح الله يحفظه، الصبر واجب.
نعم،
الصبر واجب والرضا مستحب.
نعم.
طيب شيخنا كيف مثل لنا كيف ممكن الإنسان أن يصبر ولا يرضى يعني؟
نعم، يعني مثلا لو أن إنسان مات قريب له، أبوه، أمه، أخته، زوجته، ابنته، ابنه، الصبر أنه لا يولول، لا يخالف أمر الله ورسوله، هذا الصبر. لكنه في قلبه يقول ليتها ما مات، هذا ليس برضا. فالرضا أن يصبر واضح، الرضا أن لا يجزع من هذا الأمر ولا يقع في قلبه أي تسخط على المقدور. عرفت كيف؟
أحسن الله عليك.
مثال آخر، إنسان كان يتربص مال يقدم إليه فلم يجي المال وجاء المانع والخبر بأن المال لا يقدم، الصبر أنه يقول إنا لله وإنا راجعون، هذا الصبر. الرضا هو يصبر يقول إنا لله، قدر الله ما شاء فعل، وبعدين يروح عنده قال يا ليت هذا المال وصل، لو كان وصل كان زين وكذا. الآن هو صبر لكنه ليس عنده رضا. الرضا أنه يقول إنا لله راجعون، قدر الله ما شاء فعل، يا امرأة هذا خير لنا، ارضي بقضاء الله وقدره، وهكذا. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك.
الساعة 5 قاعد للحين. وياك. بارك الله.